السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة الطيبة المباركة بعد صلاة عشاء يوم الأحد 26 من شهر جمادى الآخرة سنة 40 بعد 400 الموافق للثالث من شهر مارس من السنة 19 بعد 2000، ومع المجلس 24 من مجالس شرح كتاب الإحكام لأصول الأحكام للإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في خلاف الصاحب للرواية، يعني العبرة بروايته لا برأيه. الآن بعض الصحابة قد يروي حديثا وقد يوجد له رأي يخالف نص الحديث، سواء يصح إليه أو لم يصح، فيا ترى هل العبرة بروايته أم العبرة برأيه؟ هل يؤخذ برأيه ويقال إن الحديث يوجد فيه علة نحن لم نطلع عليها، أو أننا نقول إنه اجتهد وأخطأ والعبرة بصحة الحديث والعبرة بروايته؟ هو يقول إنه سيتحدث في هذا الأمر، وتعلل أهل الباطل بذلك، يعني ينعي عليه رحمة الله على من يقدم الرأي رأي الصحابي على روايته، وقال إنهم أهل باطل، وفيما زعموا أن البلوى تكثر فيه فلا يقبل فيه إلا التواتر. الأحناف قالوا هذا مما تعم به البلوى فيجب أن يكون متواترا. يرد عليهم بأول حديث في البخاري، يعني هذا الحديث ثلث الإسلام ونصف الإسلام، وعند بعض عند البعض أنه ربع الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. لم يصح في الدنيا إلا من حديث عمر رضي الله عنه، ولم يصح عن عمر رضي الله عنه مع أنه خطب به على المنبر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح في الدنيا كلها عن علقمة إلا من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يصح عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى أخذه كما يقول ابن حجر في شرح في فتح الباري في المجلد الأول إنه جمعه عن 70 راويا رواه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. فمثل هذا ماذا يقولون؟ هل يرد هذا الحديث الذي كما رده بعض السفهاء في عصرنا بحجة أن محمد بن إبراهيم التيمي يعني يروي مناكير، فيا ترى أن نرد هذا الحديث؟ الإجابة لا، ما رده أحد من أهل العلم قاطبا بل قبل. فبهذا يرد على الأحناف وعلى غيرهم ممن أخذوا بالسماجة، وأن الحديث إذا كان مما تعم بالبلوى يعني يحتاج إليه فيجب أن يكون متواترا. وفرق، ويعني أبو محمد يشتد على بعض أهل المذاهب مع كونهم مقلدة أو كونهم أرادوا وقصدوا نصر الدين وإن أخطأوا، لكن والله ما أدري ماذا كان سيقول عن بعض المرتدين وبعض المنافقين وبعض المجرمين في عصرنا الذين يريدون أن يهدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري والله ماذا كان سيقول في أمثال هؤلاء المجرمين. يعني إذا كان هناك من يقلد أو يجتهد لنصرة الدين قصده خدمة الدين والأمور بمقاصد، واشتد عليهم جدا عليه رحمة الله، فهو لم يرى ما نحن ما نعيش من نكد وهم وبلاء ومحنة من أن هناك من اسمه إسلام أو اسمه ينضو تحت أسماء المسلمين وهو يقصد هدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء قصدهم حسن وفعلهم سيء، متعصبة المذاهب في عصره، قصدهم حسن وفعلهم سيء، لكن فما بالك إذا كان القصد سيئا والفعل خبيث والفعل خبيثا، ما بالك إذا كان القصد أن يهدم دين الله عز وجل، يعني أن يهدم دين الله بالكلية. فما يعني ماذا كان سيقول رحمة الله تعالى عليه في أمثال هؤلاء؟ فإلى الله وحده المشتكى. قال أبو محمد: ووجدنا الصاحب من الصحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتأول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره. وجدناهم يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من الحديث، يعني الحديث يبلغه فيتأوله، وإن بعضهم كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يبلغه بعض الأحاديث. وهكذا المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إخوانه وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، فقراء وتعففوا عن أموال الأنصار فخاضوا التجارة، والأنصار عندهم أراضي، عندهم مزارع، عندهم نخيل يهتمون به ومزارع، وأن إخوانه من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم. وهكذا قال البراء رضي الله عنه: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال حدثنا أحمد بن عون الله قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل. يعني هو يقول هذا إنهم كانوا ينشغلون بأموالهم، إما يعني أنهم يرعوا أموالهم أو يرعوا إبلهم، الأموال تشمل المزارع والإبل والغنم، فكان بعضهم ينشغل عن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو حفظ، ليس من شرط الحفظ ألا ينسى، ما نقول دائما ليس من شرط كبار العلماء ألا يجهلوا وألا ينسوا، وليس من شرط كبار الصالحين ألا يعصوا وألا يخطئوا، يعني كبار الصالحين قد يخطئون وقد يعصون الله عز وجل في صغائر. كبار العلماء قد يجهلون بعض السنة. ما أحاط أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، صححه الحاكم وغيره. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يعرف فرض ميراث الجدة، وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا. أبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء وسيد الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعرف فرض الجد، فرض ميراث الجد. المغيرة بن شعبة وبينه وبين أبي بكر بون شاسع ومسافات عظيمة جدا في التقوى والورع والعلم والدين، وكذلك محمد بن مسلمة. حفظ محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما ما لم يحفظه الصديق الأكبر رضي الله عنه، مع شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصديق الأكبر يسأل أم المؤمنين في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علمت الصديقة الكبرى ما لم يعلمه والدها الصديق الأكبر رضي الله عنه، وسألها واستفتاها. فما يقال إن إذا كان الصديق رضي الله عنه يسأل ابنته أم المؤمنين رضي الله عنه وطيب ثراه، ونحن نتوسل إلى الله بحبها والدفاع عنها وعن عرضها أمام الكفرة المجرمين الرافضة، أن يدخلنا ربنا الجنة سبحانه وتعالى وأن يحشرنا معهم. فعلمت الصديقة ما لم يعلمه أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خليل رسول الله. لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذه خليلا رضي الله عنه، وكان صاحبا له قبل البعثة وبعد البعثة، ومع ذلك يسأل الصديقة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول في حديث الاستئذان أنه ثلاث أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. مع أن البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب إيش؟ باب التناوب في العلم. وكان عمر رضي الله عنه كان له جار أنصاري، هذا ينزل يوما وذاك ينزل يوما، والذي ينزل لطلب العلم أخوه يعمل في هذا اليوم، وهكذا بالتناوب. ومع ذلك ليأتي بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مع هذا القرص الشديد يفوته أن الاستئذان ثلاث رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو من قربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل الشيطان يفر منه، ممنوع أن الشيطان يكون في مكان فيه عمر رضي الله عنه. إبليس اللعين ما يدخل مكانا فيه عمر رضي الله عنه. إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، الشيطان يفر من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك لا يعلم أن الاستئذان ثلاث رضي الله عنه وأرضاه. وقد جهل أيضا أمر إملاص المرأة وعرفه غيره، إملاص المرأة أن تضرب فتسقط جنينها، وغضب على عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن شيخ كبير من مشايخ نجد، عيينة بن حصن الفزاري شيخ قبيلة شيخ بني فزار، غضب عليه حتى ذكره الحر بن قيس بن حصن ابن أخي عيينة بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نذكر الحديث بلفظ قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة، حذيفة بن بدر الفزاري هو كان سبب مصيبة إيش؟ دحس والغبراء، جد عيينة. والعرب بعضهم فيه جلافة وفيه غلظة، يعني حتى يعني انظر للأقرع ابن حابس رضي الله عنه، ومن خيرة الناس الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل الحسن والحسين قال يا رسول الله والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، وإلى يومنا هذا بعض القبائل يأنف أن يبتسم، تدخل عليهم لابد بهذا هذه الشيمة والرجولة، أما تبتسم في وجوههم فهذا نوع ضعف وذل. الله المستعان. أي نعم. وإلى يومنا هذا بعضهم ما يأكل إلا الأكل على النار على الحطب، ويكون يعني دخانها كذا، هذه الرجولة عنده. وللناس فيما يعشقون مذاق، قل كله يعمل على شاكلته. فبعض الناس عنده رجولة، يعني الكل ضاول هذه الشيمة عنده. فعيينة بن حصن من قبائل نجد، من أهل إيش؟ الإبل، أهل اليمن أهل غنم، وإلى يومنا هذا تجد فيهم الرقة الرحمة والتواضع. أهل نجد إلى يومنا هذا فيهم أنفة، ولذلك تجد في أهل البلد هذه في الغالب الكبر، خاصة على المساكين الذين ضيعوا، أهل مصر الذين ضيعوا، فإذا سافر ليعمل عند الأعراب الأجلاف يتكبرون عليه. لماذا؟ وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أصبح يمتلك الأبراج وبماله يتحكم، بماله. ما أنت إذا ذللت في بلدك فلا تلم من أذلك في غير بلدك، بس باختصار. فأهل نجد هم غلظة، يعني هذه الغلظة ما زالت موجودة. أهل الإبل لماذا؟ واحد يتعامل هكذا فأنفه مرتفعة، واحد يتعامل هكذا فعنده التواضع. الإبل فتجد أهل اليمن فيهم رقة، فيهم تواضع. أهل نجد تجد فيهم خاصة أهل الإبل تجد فيهم أنفة. من جملة هؤلاء عيينة بن حصن رضي الله عنه، وأسلم رضي الله عنه. وفي بعض الأحاديث، وإن كان يعني الحديث لا يعني لم يصح عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالأحمق المطاع، لكن الحديث يعني الحديث ضعيف. فعيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس صحابي، في بعض المجالس أنا قلت تصورت أنه تابعي، ولكن أنا أخطأت، يعني ليس في الإحكام، لا في بعض المجالس، ما أدري في أي كتاب، لعله كان في شرح البخاري أو شيء، فتوهمت أنه تابعي ثم رجعت وأنبه أيضا الآن. حر بن قيس كان صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء العلماء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، وشاورهم في الأمر. الأمير أو الخليفة أو أمير المؤمنين إذا كانت بطانته من العلماء الربانيين فهو إلى خير، وإذا كانت بطانته من النسوان ومن الفجرة ومن المرتدين ومن المنافقين ومن المفسدين في الأرض فعلى الدنيا السلام، ولا ترجو خيرا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنسأل الله الستر والصون والعافية، ونسأل الله أن ينجينا من ظلم الظالمين. وكان القراء العلماء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كهولا كأمثالنا، شبانا كأمثال كثير من العالم يقدم ولو كان شبابا. فكان عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي يفر منه الشيطان ها؟ أهل مشاورة وأهل مجلسه العلماء القراء، قراء يعني العلماء. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ أول المصائب، أو هل لك وجه عند هذا الأمير؟ وفي رواية: إني لا أرى لك وجه عند هذا الأمير. هذا الأمير، هذا عمر، يعني أمير المؤمنين حتى، لا، عند هذا الأمير فاستأذني عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. وهذا من خلق عمر رضي الله عنه، أن الحر يستأذن لعمه فيأذن، توقير العلماء. ولذلك نقول: أي حاكم على وجه الأرض يتعرض لأهل السنة والحديث خاصة يبشر بزوال ملكه فورا، وأن الله يقصمه ويأخذ أخذ عزيز مقتدر. والتاريخ مملوء بهذا، وقلت من قبل، ذكرت عد حوادث كثيرة من هذا في كتابنا اتق دعوة المظلوم. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن الحر لعيينة رضي الله عنهما فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب. هذا أول، ثاني البلاج الطوام، دخل على من؟ دخل على عمر: هيه يا ابن الخطاب، تخاطب أمير المؤمنين، هيه يا ابن الخطاب، تتهدده. لكن رضي الله عنه: فوالله ما تعطينا الجزل. ماذا لو رأى أيام النكد والهم؟ ولا تحكم بيننا بالعدل. عمر ما يعطي العطاء الطيب ولا يحكم بالعدل، إذ كان أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق الذي يضرب به المثل في العدل، الذي قال: لو أن بغلة وفرواية شاة تعثرت بالعراق لخشيت أن يسأل عنها عمر، لم تضبط ولا حفر ولا قتل ولا سبق. نسأل الله العافية، عمر ما يحكم بالعدل، فما بالك لو رأيت الأيام العجاف. إلى الله المشتكى. ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، هم أن يضربه بالدرة مصيبة، إن شيخ قبائل نجد يضرب. ما هو اشترك في غزوة الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقود قبائل نجد، عيينة بن حصن، أبو سفيان قريش، وعيينة جاء من نجد بالقبائل، ثم أسلم عليه رضوان الله. حتى هم أن يوقع به، خشي من؟ الحر بن قيس، خشي أن يضرب عمه شيخ، خان شيخ القبيلة ده، يعني سبحان الله، يعني ده المتحكم فيها والذي يحكمه. قموا ناموا. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. كلمة أرحم من الضرب، الكلمة ستمر، لكن ضرب العيينة ستتحدث القبائل طيلة الأيام والليالي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوز عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. طيب عمر هم وغضب، يعني عمر ما يحفظ الآية؟ يحفظ، لكن وقت غضب وذكره الحر، وكان رضي الله عنه حكيما، رجل حكيم، وامتص غضب أمير المؤمنين رضي الله عنه وطيب الله ثراه. وخفي عليه، نرجع للإحكام، وخفي عليه عمر رضي الله عنه، وخفي عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى آخر خلافته، حديث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وعمر أدلاهم رضي الله عنه: والسفهاء الآن يعيدون الكفر إلى أرض جزيرة العرب، فأسأل الله أن يزيل ملكه وأن يبدل الإسلام والمسلمين خيرا منهم. السفهاء، ونعوذ بالله من إمرة السفهاء. جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان، بقى تتعجب ان الدين الهندوسي والدين النصراني والدين اليهودي والدين فوضى حرية، والإسلام إرهاب وتطرف وتشدد وتنضر ولن نسمح بالرجوع إلى الوراء. من قال؟ الإنسان ضعيف يا مسكين. وخفي على أبي بكر رضي الله عنه قبله أيضا طول مدة خلافته، فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه أمر بإجلائهم فلم يترك بها منهم أحدا، خرجهم. وخفي على عمر أيضا رضي الله عنه أمره صلى عليه الصلاة والسلام بترك الإقدام على الوباء الطاعون، وعرف ذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ولا شك أن عمر أفضل وأعلم من عبد الرحمن، لكن علم عبد الرحمن وعمر رضي الله عنه جمع كبار المهاجرين وكبار الأنصار ومسلمة الفتح إلى أن جاء عبد الرحمن، قال إن عندي علما في هذا، إذا كان بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر رضي الله عنه بالناس. خفي على عمر رضي الله عنه على جمهور الصحابة هذا الحديث، وهذا مما تعم به البلوى، وهذا مما تعم به البلوى. وسأل عمر رضي الله عنه أبا واقد الليثية رضي الله عنهما عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي الفطر والأضحى، حديث في مسلم بل عند الجماعة إلا البخاري، هذا وقد صلاهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعواما كثيرة، ولم يدري ما يصنع، يعني نسخة يصنع ونسخة صنع بالمجوس، حتى ذكره عبد الرحمن رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ونسي قبوله عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس البحرين، وهو أمر مشهور، ولعله رضي الله عنه قد أخذ من ذلك المال حظا كما أخذ غيره منه. ونسي رضي الله عنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يتيمم الجنب، فقال لا يتيمم أبدا ولا يصلي ما لم يجد الماء، وذكره بذلك عمار. وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أبي بن كعب، صحح أبي ابن كعب رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فأمسك، حديث في البخاري عن شيبة وغيره، عن شيبة بن عثمان أكرمكم الله الحجبي قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكرسي في الكعبة فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، قال قلت ما أنا بفاعل، قال بلى لا أفعلن، قال قلت ما أنا ما أنت بفاعل. إذن هنا من القائل؟ شيبة ابن عثمان الحجب وليس أبين. قال لما؟ قلت إن صاحبيك لم يفعل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فقال هما المرآن يقتدى، صحيح يقتدى بهما، هم المرآن يقتدى بهما. وكان رضي الله عنه يرد النساء اللواتي حضنا، ونفرنا قبل أن يودعنا البيت، حتى أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في نسخة في نسخة مخطوطة، يعني أذن في ذلك فأمسك عن ردهن، حديث صحيح. وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمساواة بينها، فترك قوله وأخذ بالمساواة، مساواة الأصابع إن في كل أصبع 10 من الإبل. وكان يرى الدية للعصبة فقط، حتى أخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة من الدية، فانصرف عمر رضي الله عنه إلى ذلك. ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالا بمهور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرته امرأة بقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع النهي، لكن الحديث ضعيف. لكن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المغالاة، نهي رضي الله عنه عن المغالاة واستدلاله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. جزئية أن المرأة ذكرته هذا هو الضعيف في الحديث، لكن هو فعلا يعني كان يعني يرى رضي الله عنه أنه لا يبالغ في المهور، ويرى أن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فأمر ألا ترجم، حديث صحيح. وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان رضي الله عنه بأن الجاهل لا حد عليه فأمسك عن رجمها، لكن الحديث ضعيف. وأنكر على، وسبحان الله هذا أبو محمد يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة انتبهوا لهذا. وأنكر على حسان الإنشاد في المسجد، فأخبره أبو هريرة رضي الله عنهما أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. قال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، فسكت عمر. قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، لو ما ذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدرة اشتغلت عليه رضوان الله، درته كانت أشد عليه رضوان الله. ما هو جاء صبيخ بن عسلب، من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيخ. قال وأنا عبد الله عمر، فظل يضرب على أم رأسه. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد علاجي فقد أذهب الله ما في قلبي. وجلس يتكلم في المتشابهات، وإن كنت تريد قتلي فافعل ما بدلك، فترك. فلما مات عمر رضي الله عنه وبدأت البدع تأتي والمصائب على الأمة، يا صبيق قال لقد عالجني العبد الصالح، أذهب الله ما في أوقات الدرة تكون أشفى من 100 مناظرة. عمر بعد وقت للمناظرات الدرة تشتغل، الشيطان جاءك أنا أذهب الشيطان عنك بالدرة، لكن أين مثل درة عمر رضي الله عنه أرضاه؟ عبد أصلح ما بينه وبين الله، وخاف الله حق خوفه فخوف الله منه كل شيء. فرضي الله عن أبي حفص الأكبر، هذا أكبر أبو حفص، أكبر أبي حفص على وجه الأرض.
نشيد الأشعار
شغل الإخوان والهم الذي هم فيه، لا وأناشيد إسلامية وأناشيد غير إسلامية وأغاني إسلامية والطبيب المسلم والمنزلون الحرام المسلم نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور، ومن أن ندعي هم أن الإخوان أثروا علينا، نسأل الله العافية. وقد خفي على الأنصار وعلية المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وجوب الغسل من العلاج إلا أن يكون إنزال الماء من الماء، خفي عليهم إيش إذا التقى الختانان فقد إيه قد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. خفي على كثير من الأنصار وكثير من كبار الصحابة، خفي عليهم مع أنه أمر مما تعم به البلاوة، ده البلاء تعم به البلاوة والبلاوي، يعني سبحان الله. وخفي عليهم رضوان الله عليه، وهذا مما تكثر به البلوى. وخفي على عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين وابن عمر وأبي هريرة وأبي موسى وزيد بن ثابت وسعد بن سيد رضي الله عنهم جميعا وسائر الجلة من فقهاء المدينة وغيرهم نسخ الوضوء مما مست النار، خفي عليهم. وكل هذا تعظم به البلوى وتعم، وهذا كله ما بعد هذا يبطل ما قاله ممن لا يبالي بكلام من الحنيفيين والمالكيين إن الأمر إذا كان مما تعم البلوى به لم يقبل فيه خبر واحد، كلام باطل. يعني خافية أمور كثيرة ولم يوجد فيها التواتر فكلامهم باطل. والعجب أن كلا الطائفتين قد قبلت أخبارا خالفها غيرهم تعم بها البلوى، كقبول الحنيفيين الوضوء من الضحك وجهله غيره، مع أن حديث الوضوء من الضحك حديث ضعيف. والعجب أنهم يفتون به في أمر يعني يبطلون الصلاة ويبطلون الوضوء بالضحك في الصلاة، معنى الحديث ضعيف. طب الصلاة باطلة، ما دخل الوضوء؟ الأحناف عندهم هذا، وكقبول المالكين اليمين مع الشاهد وجهله غيرهم، اليمين مع الشاهد صحيح. ومثل هذا كثير جدا. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد البصير قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الفحل الجبل أبو سعيد العنبري مولاه متوفى سنة 98 و100 قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير أن عبد الرحمن بن الأسود أخبره قال كنت جالسا مع أبي بعرفة وابن الزبير يخطب، عبد الرحمن بن الأسود وابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخطب الناس، فقال ابن الزبير رضي الله عنهما إن هذا يوم تكبير وتحميد وتهليل، فكبروا الله واحمدوا وهللوا. فقام أبي يجوس الناس حتى انتهى إليه فقال، فأصغى إليه فقال أشهد لسمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا المنبر يلبي، يعني إيه يقول لبيك اللهم لبيك. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما لبيك اللهم لبيك، وكان صيتا، كان حوالي الصوت. وهذا ابن الزبير جاهل أمرا صلاه مرارا رضي الله عنهما. فقال أبو محمد فقد قفي على هذا ابن الزبير رضي الله عنهما وغيره، وهو مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يسمى بأسماء الأنبياء، وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه ويروح، وهو أحد الصحابة الجلة منهم، ويرى أبا أيوب نبي، ولذلك يعني أراد أن يمنع المغيرة بن شعبة من أن يقتني بعيسى، فقال وهل كان لعيسى أب؟ ويرى أبا أيوب الأنصاري وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وما لا يعرفان إلا بكناهما، أبو أيوب خالد بن زيد وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، واشتهر بهذا أكثر، وهما لا يعرفان إلا بكناهما وهما من الصحابة. ويرى محمد بن أبي بكر الصديق وقد ولد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع، واستفتته أمه إذ ولدته ماذا تصنع في إحرامها وهي نفساء. أسألك سؤالا، هل يوجد في الصحابة من اسمه محمد بن عبد الله؟ هو هذا، نعم وفقت. وقد علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شك، وأقرهم بها ودعاهم بها، ولم يغير شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما أخبره طلحة وصهيب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة ذلك أمسك عن النهي عنه، وهم بترك الرمل. الرمل إيش؟ الإسراع بين الصفا والمروة، يعني هم بتركه، وهم بترك الرمل في الحج. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فقال لا يجب لنا أن نتركه عليه رضوان الله. وهذا عثمان رضي الله عنه قد روى عنه أنه قد بعث إلى الفريعة أخت أبي سعيد الخدري، فريعة بنت مالك الخدرية، يسألها عما أفتاها به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عدتها، وأنه أخذ بذلك، وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر، فذكره علي رضي الله عنه بالقرآن وأن الحمل قد يكون ستة أشهر، فرجع عن الأمر برجمها. وكل هذه الأحاديث صحيحة. وهذا علي رضي الله عنه يعترف بأن كثيرا من الصحابة كانوا يحدثون بما ليس عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستحلفهم على ذلك، ليس تشكيكا في، لكن باب ليطمئن قلبي. حاشا أبي بكر رضي الله عنه فإنه كان لا يستحلفه، توقيرا للصديق رضي الله عنه، وأن الله تعالى كان ينفع بما شاء أن ينفعه مما سمع من ذلك مما لم يكن عنده قبل ذلك. عن علي رضي الله عنه، والحديث عند الجماعة إلا البخاري والترمذي، قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. وهذا طلحة رضي الله عنه يبيع الذهب بالفضة حتى ذكره عمر رضي الله عنه، يعني يبيع الذهب بالفضة إيش؟ ليس يدا بيد. الحديث عن مالك بن أوس بن الحدثان، وحديث في الصحيحين وغيرهما، أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ عفوا، وهذا طلحة يبيح، أنا قلت يبيع، لا يبيح. من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خادمنا نعطيك، إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا والله، نعطيك ورقك. قلت ورقك، ورق الفضة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا والله، لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء أو هاء، يعني يدا بيد، والبر بالبر ربا إلا هاء أو هاء، يدا بيد، والشعير بالشعير ربا إلا هاء أو هاء، يعني يدا بيد، والتمر بالتمر ربا إلا هاء أو هاء، يعني يدا بيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم يدا بيد. فأراد طلحة رضي الله عنه أن يأخذ الدراهم وأن يعطيه الذهب بعد، مثل بعض الناس الآن يقول باع الذهب بالتقسيط، هذا لا يجوز شرعا. وهذا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا يبيحان الدرهم بالدرهمين حتى ذكر فأمسك، ثم رواه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: هذا عهد نبينا إلينا صلى الله عليه وسلم. ذكره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني نسي ابن عمر رضي الله عنهما. انظر، وأبو محمد بسبب سعة محفوظات يحشد الأدلة، وهذا من فوائد عليه رحمة الله. وصدق ابن عمر رضي الله عنه، ونحن نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغنا، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إذا إلينا، فهكذا نحمل أمر جميع ما روي من رواية الصاحب للحديث ثم روي عنه مخالفة إياه، أنه إنما أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه، فلما بلغه حدث بما بلغه، لا يحل أن يظن بالصاحب غير هذا، لا يحل أن يظن بالصاحب غير هذا، يعني إنما ورد بإسناد صحيح عن بعض الصحابة يخالفون الحديث، فهذا كان قبل أن يبلغهم الحديث، فلما بلغهم الحديث أفتوا بنص الحديث. وهذا نص ما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ببيان جلي لا يخفى، وأنهم تأولوا فيما سمعوا. ومن حمل ذلك على غير ما قلنا فإنه يوقع الصاحب لا محالة تحت أمرين، وقد أعاذهم الله تعالى منهما، كلاهما ضلال وفسق، وهما إما المجاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل لأحد ولا يحل أن يظن بهم، وإما أن يكون عندهم علم أوجب عليهم مخالفة ما رووا فما هم في حل أن يكتموه عنا ويحدثون بالمنسوخ ويكتموا عنا الناسخ. يعني إذا كان عندهم علم بناسخ ومنسوخ ففرض عليهم أن يبينوا لنا الناسخ والمنسوخ. فإذا لم يبينوا فمعنى ذلك أنهم أفتوا أولا بالرأي ثم لما بلغهم الحديث أفتوا به. هكذا يقول أبو محمد رحمه الله تعالى. وهذه الصفة إذا كان يكتم الناسخ وحدث بالمنسوخ كفر من فاعلها وتلبيس في الدين، ولا ينسب إليهم هذا إلا زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب. يعني مستحيل أن الصحابة رضي الله عنهم أن يحدثون بالمنسوخ وهم يعلمون الناسخ وأن يكتموا المنسوخ، عفوا أن يكتموا الناسخ. فبطل ظنهم الفاسد وصح قولنا والحمد لله رب العالمين. قد أقول قد يتأول بعض الصحابة في بعض المسائل في بعض النصوص رضي الله عنهم، ولا سبيل إلى وجه ثالث أصلا. لا، الوجه الثالث هو الذي ذكره في البداية أنهم قد يتأولون شيئا، إلا أن يكونوا نسوا حينئذ بعض ما قد رووه قبل ذلك، فهذا ممكن أيضا. فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي الله عنهم ظن، وروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقين، ولا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن. كلام طيب جدا، يعني رأيه ظن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقين طالما أنه صحيح، ولا يجوز لنا أن نترك اليقين للظن. فارتفع الإشكال جملة في هذا الباب والحمد لله رب العالمين. وأما هم رضوان الله عليهم فهم معذرون، لأنه اجتهاد منهم، مع أن ذلك أيضا منهم قليل جدا، وليس كذلك من قلدهم بعد أن نبه على ما ذكرنا. يعني من نبه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففرض عليه أن يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقلد أحدا في خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي به ارتفع أبو محمد عند العلماء، أنه يعني يذعن وينقاد قيادا عظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحبه من أحبه ودافع عنه من دافع من العلماء كابن تيمية والذهبي وابن القيم وغيرهم، بسبب حبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ليقدم في نقده وفي فهمه هو، لأنه أخطأ وله أخطاءه في فهمه، هو ليقدم قول أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان فهما، وهو قد يخطئ في الفهم، يعني وقد يخطئ في الفهم رضي الله رحمة الله تعالى عليه. وهذه عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما خفي عليهما المسح على الخفين، وعلى ابن عمر رضي الله عنهما معهما، وعلمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ولم يسلم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. وأقرت عائشة رضي الله عنها أنها لا علم لها به، وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم، وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك، وهو علي رضي الله عنه. حديث في مسلم عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله. وهذا من أدب الصحابة وأدب السلف، السلفية ليست سواكا فقط ولحية فقط وثوب قصير وأنها ثوب قصير فقط، لا، ليس هكذا فقط، بل منهج الحياة منك أدب. السلفية لما كانت سلفية الرقائق والسيرة ولم تكن سلفية المنهج سقط من سقط في الوحي، لكن لو فقه شباب الأمة السلفية على حقيقتها فلن يضلوا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولذلك نحن نقول من سقط في الوحي يبقى في الوحل، وما ينبغي أن يوجه الأمة إلا بعد أن يجلس وأن يتعلم السلفية حقا. صحيح أنت تتكلم بقال ابن القيم في الرقائق وتدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن هشام أو لغيره، لكن المنهج السلفي غير واضح عندك، ولذلك سقطتم في الوحل. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا أدب تقديم الأعلم، يعني أعلم الناس بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. طيب ابن أبي طالب كان يسافر معه أكثر من عائشة رضي الله عنه، وكان يخرج معه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج للغزوات يقرن بين نساء، لكن بعض السفر القريب أو البعيد قد ما يأخذ أحدا من نساء عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب كان يلازمه. هذا أدب، أدب نحتاج إليه الآن. أنا المسألة هذه أنا هناك من الناس من بحثها أكثر مني، أو هذا الفن من فنون العلم فيجب أن أقدمه. لا، بعض الناس ما درس ولا جلس عند ركب العلماء ومفسر ومحدث وأصول وفقيه ونظار وهما درس أصلا. ولو سئل عن حديث عن علة حديث ما يحسن، فمن كيف يكون هو؟ فإلى الله المشتكى. وجاءت النكبة، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة بمنه وكرمه ورحمته. هذا أدب وخلق نتعلمه من سلفنا، وهذا المنهج استمر عند علمائنا، وكان يثني بعضهم على بعض ويقدم بعضهم بعضا. وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطأ، يجنب فيه الواطئ أفيه غسل أم لا، رضي الله عنها، فقالت لا علم لي، رضي الله عنها. كيف لا علم له وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يدفع في نسخة توقع أن يكون حدث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بعد أزيد من 40 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك عنه وأقر أنهم قد كانوا يكرون على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، ولم يقل إنه لا يمكن أن على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة رضي الله عنهم. يعني توقف مع كونهم كانوا يكرونه، فخشي أن يودل حديث ولا يعلمه رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء إخواننا يقولون فيما اشتهوا لو كان هذا حقا ما خفي على عمر رضي الله عنه. يا سلام، وهؤلاء إخواننا لو أنه التزم هذا الأدب لكادت الأمة أن تجمع عليه، لكن قل كل يعمل على شاكلته. فنسأل الله أن يؤدبنا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهؤلاء إخواننا يقولون، إخوان من؟ أهل المذاهب وأهل الدين وأهل الإسلام. لو التزم أبو محمد هذا الأدب مع الطوائف كادوا أن يجمعوا عليه، لكن هو سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان. وقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وجمهور أهل المدينة إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر، حتى أعلمهم بذلك ابن عباس وأم سليم رضي الله عنهم فرجوا عن قولهم. وخفي على ابن عمر رضي الله عنهما الإقامة حتى يدفن الميت، حتى أخبره بذلك أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني ابن عمر كان يصلي يصل ينصرف، فنبهه إلى أن اتباع الجنازة حتى توضع يكون له، يجعل الله له قيرطين. قال لقد فرطنا في كراريط كثيرة. وابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي ويذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنازة مرارا. وقيل لابن عمر رضي الله عنهما في اختياره متعة الحج عن الإفراد إنك تخالف أباك رضي الله عنه، فقال كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر رضي الله عنه؟ نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نتبع وعمر؟ عمر ما هو بعض الوعظ الآن أو بعض الذين انتكسوا؟ عمر رضي الله عنه. ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد في غاية الصحة. وخفي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الوضوء من مس الذكر حتى أمرته بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بسرة بنت صفوان فأخذ بذلك، لكن إسناده ضعيف. وخفي على ابن عباس رضي الله عنهما النهي عن المتعة، متعة النساء، حتى يتكلم الشعراء وتكلموا بأشعارهم. وخفي على ابن عباس أنه نسخ. وعن لحوم الحمر الأهلية حتى أعلموا بذلك علي رضي الله عنه، واشتد علي رضي الله عنه عليه في ذلك. ابن عباس حبر الأمة، ودان عمر فاروق الأمة. فنحن من باب أولى أن نجهل وأن ننسى وأن نخطئ، فينبغي على طالب العلم أن يكون عاقلا. العالم بالدليل، لا يوجد دليل كلامه باطل، ويكون كلامه أشد بطلانا إذا خالف الدليل. صلح الحديبية، ما صلح الحديبية منذ أكثر من 1400 عام، لماذا لما اشتهيتم؟ لماذا لما بدلتم دين الله وحرفتم دين الله عز وجل جاءت النكبة وجاءت المصيبة؟ نسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. وحلف الفضول وما حلف الفضول، أي فضول؟ أي فضول يا أصحاب الفضول؟ ما كان موجود. وأفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ما فتواهم هما؟ الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، سماحة الإمام الوالد رحمة الله تعالى، توفي سنة كم؟ 20، يعني دخلنا في اقتربنا من 20 سنة. في أيامها 11 عام. تذكرتم فترة الشيخ ابن باز؟ لذلك كونوا عقلاء يا طلبة العلم، كونوا عقلاء حكماء. لا يقبل كلام العالم ولو كان من أعلم أهل الأرض إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف العلماء نبحث أين الحق وأين الصواب. وإذا اختلطت الأمور عليك فاستفتي قلبك، القلب الذي سيقف أمام رب العالمين. هذا معنى استفتي قلبك، أنك ستقف أمام رب العالمين سبحانه. وأنا أقول وأكرر، لا تقلدني ولا تقلد غيري، أقسم بالله ما أقولها تواضعا، بل هي الحق. نحن أحقر وأذل من أن نقلد. أنا ما أدرس كتابا لي، أنا أدرس كتب العلماء، أدرس كتب السلف. نحن أحقر وأذل من أن نقلد. وأقولها صريحة، والله ما أقولها تواضعا بل اعتقادا ويقينا. قلد من؟ يقف الآن فضيلة الشيخ العلامة المحدث، محدثين من؟ هذا محدث وهذا أصولي. والله نحن اتفقنا بس كده، يعني ليدفع معورنا عن معوره. يقف أبو بكر بن أبي شيبة رحمة الله تعالى، يضع يده على سرية، يحدث بكم ألف حديث. ابن أبي داود يحدث بعشرين ألف حديث، وجدوا أخطأ في ثلاثة أحاديث بالسند والمتن. اليوم المحدث ما يستطيع الواحد منا أن يسرد 100 حديث بالإسناد، ده إن سردنا 10. ده أنا جيت يعني بالواسع خالص، 100 خليها 100، خليها 100، خليني يا أخ أحفظ صحيفة همام 139 حديثا بإسناد واحد. عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبع، عن أبي هريرة، 140 حديثا وعشر عشرين، خلينا نحفظ 200 حديثا في السند والمد. بس لا، ونحن طلاب علم على سبيل نجاح، نفهم كلام العلماء ونأخذ ما يقربنا إلى الله عز وجل، ونحن على يقين نخطئ على يقين. لكن تقول في ماذا أخطأت؟ أقول أنا بذلت جهدي وظني أن رأيي بعيد عن العقيدة والمنهج، أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، كما قال إمام الدنيا في عصره أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. ماذا عندنا أصلا في عصرنا من علم حتى يقلد هذا ويقلد هذا. الدليل، عضوا على الدليل بالنواجذ، ولو خالفت الأمة كلها لكن الأمة لا تجتمع على ضلال. إلزم غرز الكبار خاصة في المنهج والعقيدة، إلزم غرز الكبار، غرز سلفي. حيث ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، حيث ما وضع الكبار أقدامهم، وضع قدمه وأنت على نجاة. حديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النعمان بن قوقر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا أديت الصلاة المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال: نعم. يخرج ضل مضل، يجعل لنا أحزابا وديمقراطية وانتخابات ونفاق، وهذا هو الدين بعد أن كان القول السديد في أن دخول المجلس منافي للتوحيد، الآن أصبح كان منافيا للتوحيد. انظر للعنوان: القول السديد في أن دخول المجلس منافي للتوحيد، يعني الآن أصبح دينا وأصبح سنة وأصبح هذا عين النفاق. فالزموا، وأقول لكم ولغيركم ولكل من يبلغ كلام رجال ونساء، لا تقلد خاصة المعاصر. إن كان ولابد أن تقلد في أمر معاصر فعليك بالأئمة الثلاثة: ابن باز والألباني وابن عثيمين، إن كان ولابد. لكن هذا تتبع أيضا بدليله، وإن اختلف الأئمة العلماء، أنا ما أقول إن هم، أنا أقول الأئمة، لكن يوجد أخيار وعلماء وفطاح الكبار معهم، لكن اختلف أهل العلم في عصرنا، انظر من معه الدليل واحذر من مخالفة الدليل، واحذر من التناقض. الدخول كفر يصبح دينا، الحزبية ضلال تصبح دينا، الديمقراطية كانت كفرا أصبحت دينا يدان به. وبعد هذا الإخوان غرروا بك، ومن متى أصلا يأتي من وراء هؤلاء أي خير؟ غرروا بك، ويعني أنت 30 سنة ما تفهم منهج أهل السنة، فإلى أي شيء كنت تدعو، وإلى شيء أي شيء كنت تدعي السلفية أصلا؟ السلفية منهج تربية، منهج تلقي، منهج سلوك، منهج اعتقاد، منهج حياة، حياة كاملة. يا الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما هو منهج رقائق فقط. فأنا مسرور جدا الحمد لله بنقرأ لابن القيم، جميل، لكن خذ منهج ابن القيم، وأنه يقدم السنة دائما، هو شيخه، وما ارتفع من علمائنا إلا بتقديرهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنهم خدام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يوجد عند أصحابنا في مصر من يحفظ، المدون، وبعضهم كان يحفظ المجموع، لكن ما رفعهم الله. هناك فطاح عندنا، لكن ما رفعهم الله لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ارتفع من ارتفع إلا بحبه ونصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقلد أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اتبع العالم. اتبع العالم أي اتبعه بدليله. التبس عليك الأمر، مرغ وجهك في التراب، كما وقل: يا معلم إبراهيم علمني، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو: يا معلم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام علمني. إذا التبست عليك الأمور ابكي لله وقل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ابكي بين يدي ربك إذا التبست عليك الأمور. أما تقلد من لا يجوز، من لا يصلح أن يقلد أصلا. إذا كان هو مقلد، يعني إذا كان هو يعني هو مقلد، كيف تقلد مقلدا؟ يعني كيف تقلد أعمى؟ المقلد أعمى، كيف تقلد أعمى؟ وهو بعض الناس للأسف هو أعلم من عبد الله بن أبي بن سلول الإسكندري، أعلم منه. فلما سئل، يعني أنت كنت تفتي ولك كتب في ضلال وأن هذا مخالف لمنهج أهل السنة، قال أنا أقلد فلان. قلت نعم، أنت أعلم منه بمراحل، فكيف تقلده؟ يعني انظر للضلال وصل إلى درجة إيش؟ يعني المقلد أعلم من المقلد باعتقاد المقلد، لكن لما أراد أن يلبس على الناس قال أنا أقلد فلان. وقل أعلم منه بمراحل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن لا يضلنا على علم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ماذا يقول؟ فيه شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ لكن قد نقبله. أراهم سيهلكون، يعني يحتج عليه بقول فطاحل الصحابة ليس بقول الوعاظ وهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم نسوا قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقد رواه أنس رضي الله عنه من الأنصار في سقيفة بني سعيد، وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يدل على ذلك، لعله يشير إلى إيه؟ وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وما كانوا ليتركوا اجتهادهم إلا لأمر بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أنهم كانوا رضي الله عنه تشغلهم أموالهم ومتاجرهم، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ما لا يحضرون. وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الإجماع من ديواننا هذا في فصل ترجمته إبطال قول من قال إن الجمهور إذا اجتمع على قول وخالفهم واحد فلا يلتفت إلى قوله، فأغنى ذكرنا إياه هنالك عن ترداد هنا ها هنا، يعني ذكر هناك بالإسناد. قال فيغني، ما في حد، ما في شيء اسمه أن خلف واحد اثنين ثلاثة يهدى القول، لا، العبرة بالدليل. وأن الجمهور ليس دائما أن تقول الجمهور نردع بالجمهور، لا، إنما نردع بالدليل وبفقه الدليل أيضا. فإذا وجدنا الصاحب تخفى عليه السنة أو تبلغه فيتأول فيها التأويلات كما فعلوا في تحريم الخمر، فإن البخاري روى عنهم روى أنهم اختلفوا في من قائل حرمت لأنها عفن كما فعلوا في تحريم الحمر، هذا تصحيح نظر، كما فعلوا في تحريم الحمر الأهلية. فإن البخاري روى أنهم اختلفوا فمن قائل حرمت لأنها كانت تأكل العذرة، ومن قائل لأنها لم تخمس في خيبر، يعني تغمس يعني يؤخذ منها خمس، ومن قائل إنه خشي فناء الظهر، وقال بعضهم حينئذ بل حرمت البتة. حديث في الصحيح. وقد جاء النص بتحريمها لعينها لأنها رجس روى ذلك أنس رضي الله عنه. فلما صح كل ما ذكرنا وبطل التقليد جملة وجب ألا يؤخذ برأي صاحب، وإن تعرى من مخالفة الخبر فكيف إذا استضاف إلى مخالفة الخبر. يعني كلام الصحابي ليس حجة إلا إذا استدل بالقرآن أو السنة، أما يعني قول ليس حجة فما بالك إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتبنا في باب إبطال التقليد من هذا الكتاب ما أفتوا به رضي الله عنهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. يعني كانوا يفتون بأشياء طيب أخطأوا فيها أو أنهم تأولوا أو أنهم لهم عذرهم رضي الله عنهم، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. قال أبو محمد: وكل ما تعلق به أهل اللواذي للانحراف عن الحقائق عند غلبة الحيرة عليهم مثل هذا وشبهه، فهم أطرق خلق الله تعالى له. يعني هم يستدلون أن الصحابة أفتى بكذا وأفتى بكذا وخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم يعني أطرق خلق الله لقلم الصحابي إذا لم يكن يعجبهم. وإنما تعلق بهذا أصحاب أبي حنيفة في خلافهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7، فقالوا قد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى من رأيه بأن يغسل منه 3، ثم تركوا قول أبي هريرة رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا التي لا يحل خلافها وروايته التي احتجوا بها وأحدثوا دينا جديدا، فقالوا لا يغسل إلا مرة واحدة. يعني لا هم بالسنة أخذوا ولا قول الصحابي عملوا، بل جاءوا بدين جديد كما يقول أبو محمد رحمه الله تعالى. ونقضيها هنا، لا، ونقضها هنا، ونقض ها هنا المالكيون أصولهم ووفقوا في ذلك، فقالوا يغسل 7، فأخذوا برواية أبي هريرة رضي الله عنه وتركوا رأيه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 إحداهن بالتراب. وتعلقوا كلهم بذلك أيضا في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في الصوم عن الميت، فقالوا قد أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بخلاف ذلك. الأثر رواه أبو داود من طريق سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. الأثر لم يخالف الرواية وسيفصل بالرأي. فتناقض المالكيون والحنيفيون ها هنا، فأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وتركوا روايتهم. لا، هنا إذا مرض ثم مات يعني إن هو إيش، ليس من المرض الموت، إن هو أو مرض الذي لا يستطيع، إن هو لن يقضي فيه، إنما سيطعم فأطعموا عنه، لأن من مات عليه صوم صام عنه وليه إذا كان ممن يصوم، لكن إذا كان ممن يطعم فنطعم عنه، إذن هذا دين عليه. ولا حجة للحنيفيين. وأخذ المالكيون أنفا برواية أبي هريرة رضي الله عنه وتركوا القول. ولا حجة للحنيفيين في خلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث، لأنه إن كان تركته عائشة رضي الله عنها فقد رواه أيضا بريدة الأسلمي رضي الله عنه لم يخالفه. وأما ابن عباس رضي الله عنه فالأصح عنده أنه أفتى بما روى وأمر بصيام النذر عن الميت. يعني إذا كان مات وعليه يعني مات في حال في رمضان وهو مريض فينظر هل هو من أهل الصيام فيصوم عنه، من أهل الإطعام فيطعم عنه. يعني لو برأ أو لو عاش، دعنا نقول لو عاش بعد رمضان، هل كان سيطعم لأنه مريض وأن مرضه مزمن وخطير؟ ولا يقال الأمراض الخبيثة يا أخوة، لأن المرض ابتلاء ولا يقال على فعل الله خبيث. نبه فضيلة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ذلك، ما يقال مرض خبيث إنما يقال مرض خطير. فهل هو من أهل الإطعام فنطعم عنه أم من أهل الصيام فنصوم عنه؟ نعم. أما لو مات وعليه نذر فيصوم عنه لأنه دين، وهذا موافق للرواية. وأما النهي عن ذلك فإنما رواه محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان، هذا رجل ثقة من رجال الجماعة وليس بالقوي، ابن حزم ليس له سلف في تضعيف محمد بن عبد الرحمن، كلامه باطل. وروى سعيد بن جبير رحمه الله خلاف ذلك وأصح. وأما تعلقهم أن عائشة رضي الله عنها خالفت في فتياها ما روت من الأمر بالصيام عن الميت، فأين هم عن طرد هذا الأصل الفاسد؟ إذ روت عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وكانت هي تتم في السفر فأخذوا بروايتها وتركوا رأيها وعملها. هي تأولت بماذا يا إخوان؟ أنها أم المؤمنين، فحيثما حلت في بلاد المسلمين كلها، بلاد المسلمين كلها إيش؟ بلد إقامة لها، لأنها أم المؤمنين، فحيثما حلت حلت على أولادها. هذا تأولها رضي الله عنها وأرضاه. وإذ روت التحريم بلبن الفحل، لبن الزوج، والحديث عند الجماعة، ثم كانت لا تأخذ بذلك، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها، ويدخل عليها من أرضعته بنات أخواتها، فتركوا رأيها وأخذوا بروايتها الأحناف. وإذ روت أن كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فخالفت ذلك وأنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير. وعبد الرحمن يعني بنت أخيها عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر، زوجتها لمن؟ للمنذر بن الزبير رضي الله عنهما، المنذر التابعي. وعبد الرحمن رضي الله عنه حي غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمره، فأخذ المالكيون بروايتها وتركوا رأيها وعملها. لكن أم المؤمنين أم المؤمنين. فإن قالوا تأولت في كل هذا، قلنا لهم وهكذا تأولت في فتيها بألا يصام عن الميت، ولعل المرأة التي أفتت ألا يصام عنها كان لا ولي لها. فلم ترى عائشة رضي الله عنها بدأت أول فلم ترى عائشة رضي الله عنها أن يخرج من ظاهر الحديث الذي روت في ذلك، لأن نص من مات عليه الصلاة والسلام عن وليه. وهكذا فعل المالكيون فيما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى للمبتوتة السكن والنفقة. المبتوتة يعني إيش؟ التي بط طلاقها يعني انتهى. وبلغه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فلم يأخذ به، والحديث أخرجه مسلم وغيره. لا نترك كتاب الله لقول امرأة أصابت أو أخطأت. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت بيني وبينكم كتاب الله. فخالف المالكيون رأي عمر وأخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يروا للمبتوتة نفقة، فخالفوا عمر وفي النصف الحديث الثاني فرأوا لها السكنة، وعمر رضي الله عنه قد قرأ الآية كما قرأوها، يعني تسكن ولا نفقة له. وهكذا أيضا انظر لاستقراء الرجل، يعني رجل يتكلم بعلم. وهكذا أيضا فعلوا في رواية ابن عباس رضي الله عنه في حديث حد المكاتب، ومن حد المكاتب ومراث وديته بقدر ما أدى، فقالوا خالفه ابن عباس رضي الله عنه فأفتى بغير ذلك. ولا حجة لهم في هذا، لأن الحديث قد رواه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ به وأفتى به، فلما كان ترك ابن عباس رضي الله عنه للحديث حجة على عمل علي رضي الله عنه به. وقد يحتمل ترك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لما روي وجوها منها، أن يتأول فيه تأولا كما ذكرنا أنفا، أو يكون نسيه جملة، أو يكون نسيه حين أفتى بهذه الفتية المخالفة له، كما ذكرنا أنفا في من أفتى منهم بخلاف القرآن وهو ناس لما حفظه من ذلك، أو يكون لم يكن بلغه حين أفتى بما أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك. فإذ هذه الوجوه كلها موجودة فيما روي عنهم، فلا يحل لأحد ترك كلامه صلى الله عليه وسلم لفتية جاءت عن صاحب فمن دونه مخالفة لما صح عنه عليه الصلاة والسلام. يعني هذه وجوه يعتذر بها عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز أن نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعذر يعني لفتية خالف بها الصحابي وهو معذور في ذلك. ولو تتبع ما تركوا فيه روايات الصحابة وأخذوا فتياهم، وما تركوا فيه فتية الصحابة رضي الله عنهم أخذوا برواياتهم، لكثر ذلك جدا. قال لو تتبعت لجئتهم بمجلدات، لأن القوم إنما حسبهم ما نصروا به المسألة التي بين أيديهم فقط، وإن هدروا بذلك سائر مسائلهم وفيما ذكرنا كفاية. قال نكتفي بهذا القدر، يعني جئناكم بهذا وهذا وبالجملة. فصرف الداخلة التي يعترضون بها على رواية الصاحب لما ترك برأيه أولى أن يكون إلى النقل بمخالفته لذلك منه إلى الرواية التي يلزم اتباعها. يعني هم يتركون رواية الصحابي ويأخذون برأيه، لا، الأولى أن نترك رواية رأي الصحابي وأن نأخذ برواية الإمام، لأن رأي الصحابي قد يكون قبل بلوغه الحديث، قد يكون تأول، نعتذر كما اعتذر بعدة أمور، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففرض اتباعه. لكن يبقى مسألة إيش؟ يبقى فقه الحديث، فقه الحديث، لأن ابن حزم قد يستنبط استنباطا عجيبا، إن إذا بال أحدكم في الماء الراكد لا يغتسلن أحد، لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل منه. طيب عنده من بل مباشرة، يعني قطرة حفنة بول تمنعه من الاغتسال في هذا الماء، ولو بل ملأ قارورة وأخذ القارورة وسكبها في الماء فلا شيء عليه. فهذا مما يضحك الثكالة، هذا ليس الفقه من أصل. فالعبرة بماذا؟ بفقه النص، فقه الحديث، يقبل ويبقى إيش؟ الاستنباط. حتى يعني إن أبا محمد في أوقات، يعني وهذا ما ذكره ابن كثير من العلماء، يعني وجدوا في كلامه ما يعني من بعض كلام يضحكون، ومن بعض يتعجبون، ومن بعض يذعنون له فعلا. وهذا باب قد عظم تناقض فيه، فهذا ابن عمر وأبو برزة رضي الله عنهم جميعا هما روي حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فحملاه على تفرق الأبدان، يعني ما دام المجلس قائما فلهما أن يرجعا. فخالفهما المالكيون الحنيفيون فقالوا التفرق بالكلام، ولم يلتفتوا إلى ما حمل عليه الحديث الصاحبان اللذان روياه. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع يقوم ينصرف ويرجع، انصرف بحيث إيش؟ انتهى الخيار، حتى ولو رجع خلاص تمت البيع. وهذا علي رضي الله عنه روى عنه عليه الصلاة والسلام الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم روي عنه تركه، وأنه أفتى بأنه إذا رفع رأسه من الصلاة فقد تمت، عفوا، إذا رفع رأسه من السجود فقد تمت الصلاة. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته. فخالفه المالكون ورأوا التسليم فرضا لا بد منه. طبعا أنتم لم تأخذوا برأي هنا، وتناقضهم في هذا الباب عظيم جدا. فصل. قال أبو محمد وإذ قد علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غير ما لم يسمعه منه إلا أن يقوم دليل على ذلك. يعني إذا روى العدل يريد أن يأخذ بمذهب من؟ بمذهب مسلم وغيره، في أنه إذا التقيا فهو على العدالة، أو روى أدرك هنا الإدراك. لكن يشكل على هذا أن بعض الرواة أدرك ولم يسمع، فهذا سفيان الثوري. أوضح لكم، سفيان الثوري توفي سنة كم؟ 61 و100، والزهري توفي سنة 25 و100، يعني قبل الثوري بكم سنة؟ 36 سنة. يعني أدركه إدراكا تاما. ابن عيينة توفي سنة 98 و100، يعني بعد الزهري 54 عاما، ومع ذلك لم يسمع الثوري من الزهري، ونص العلماء على ذلك، لم يرحل إلى الزهري. واضح؟ وعندنا أمثلة كثيرة جدا، فالإدراك في بعض الأوقات لا يكفي.
إننا قد نحتاج إلى اللقاء أو السماع. لكن إذا روى وليس من المدلسين ولم يوصم بالتدليس فيحمل إحسانا للظن على السماع، وهذا الذي أراده أبو محمد. قال: فسواء قال حدثنا أو أخبرنا أو قال عن فلان أو قال فلان، كل ذلك محمول على السماع منه، ولو علمنا أن أحدا منهم يستجيز التلبيس بذلك لكان ساقط العدالة في حكم المدلس أنه مدلس ومخفي، وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته على الورع والصدق لا على الفسق ولا على التهمة وسوء الظن المحرم بالنص حتى يصح خلاف ذلك. يا الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. ولا خلاف في هذه الجملة بين أحد من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل، وبالله تعالى التوفيق. يعني إذا أدرك إدراكا بينا، طيب هناك إشكالية، ما هذا محمد بن الحسن الملقب بالنفس الزكية ومن خيرة آل البيت بل من فطاحلهم، وعاش 38 عاما بالمدينة، وأبو الزناد عالم المدينة، ومع ذلك قال البخاري إيش؟ لا نعلم سماعا لمحمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد في حديث إيش؟ النزول على اليدين، ما يعلم، لكن ما وصم محمد بن عبد الله بن الحسن بالتدليس فالصحيح أنه يحمل على إيش؟ على السماع، وهذا شرط مسلم. وبعيد جدا أن محمد بن الحسن ما صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعيد جدا أن يكون أبو الزناد يجلس في الحلقة وإمام من أئمة آل البيت ومن ثقاتهم ومن فطاحلهم ما يجلس ليسمع العلم من أبي الزناد رحمة الله تعالى عليه. فقلنا بصحة حديث النزول على اليدين وبنكارة حدوث حديث النزول على ركبتين. إيش يا محمد؟
حضرتك اللي ما سمعش من
الزهري، الثوري لم يسمع من الزهري، الذي سمع ابن عيينة. نعم، ولذلك نعرف سفيان بالزهري قاعدة، سفيان إذا روى عن الزهري فسفيان بن عيينة قولا واحدا. طيب نقف عند فصل فيما ادعاه قوم من تعرض النصوص، وهذا من أجمل ومن أمتع ما سندرس إن شاء الله، فدعوة للحرص. لماذا؟ سيتكلم عن النصوص التي ادعوا فيها التعارض وسيجمع بينها، هذا يجعل الأصول الاستنباط، الأصول والاستنباط ده يشغل الدماغ كده ويشغل إيه؟ العقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وإبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا المال مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.